والشاة إن وجدت في الفلات عفوا قبل الشاة. ولكن هذا البعير الذي كان الحكم الأول فيه عند وجود الماء والكلاء هو حرمة الأخذ. قال لو كان قد تركه صاحبه من جهد هذا تعب، هذا البعير كان هذا قد تعب لا يمكنه المسير، حيث إنه قد وقع في منطقة ليس فيها ماء ولا كلاء، وكان صاحبه قد تركه من الإعياء من التعب نسبة إليه هو. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلاء ولا ماء، ولكن الآخذ في هذه الصورة يملكه لأنه بمثابة الإعراض، تركه له في هذه المنطقة التي لا ماء فيها ولا كلاء بمثابة الإعراض عن ماذا؟ عن هذا البعير. فلو جاء شخص ووضع يده على هذا البعير في هذه الصورة فإنه يملكه، لأن الأول أعرض عنه. وأما الشاة إذا وجدت في الفلات أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع. بطبيعة الحال يمكن أن يهجم أسد عليها، على هذه الشاة، فيأخذها، لكن يأخذها مع الضمان. طبعا ضمانها على المشهور، يعني هذا هو المشهور في مسألة الشاة، إذا وجدها يأخذها، لكن يأخذها مضمونة. قال وفي رواية ضعيفة يحبسها عنده 3 أيام، فإن جاء صاحبها يذبحها ويأكلها معصا، أو يدفعها، وإلا إن لم يجئ تصدق بثمنها. إذن قال هذه الرواية رواية ضعيفة لا يعمل بها، يعني أنت إذا وجدت هذه الشاة ولم هو بعد 3 أيام تبيعها وتتصدق بثمنها، فسيأتي حكم ندى حكم التعريف سنة.
وإلا تصدق بثمنها
يبيعه، نعم،
أو يأكله،
نعم، تصدق بثمنها، يعني طبعا يقومها كم تسوى هذه الشاة،
1000 درهم،
فألف درهم من هذه يتصدق بها عن صاحبها، سواء أكلها هو أم باعها لغيره، فحينئذ هذا الثمن الذي بإزاء هذه الضالة بإزاء هذه الشاة يتصدق به عن صاحبها. قال وكما عرفتم سابقا في النسبة عليكم السلام ورحمة الله للنفقة على اللقيط، يعني على لقطة الإنسان. الآن لقطة الحيوان كرمكم الله من أين ننفق عليها؟ يعني هذه بقرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نفقة يومية في الصباح والظهر والمساء. ذكرتك بنفقة الزوجة طبعا مع فارق، فهذه أيضا تحتاج إلى نفقة في الصباح والظهر والمساء، هذه أيضا مما خلق الله لها كرشا، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى النفقة. قال ينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال. إذا كما كنا البارحة نتحدث عن أنه يخبر السلطان لينفق عليها من بيت مال المسلمين وإلا فمن المسلمين، كذلك الأمر هنا يقول في البداية لأن الحاكم الشرعي منصوب لماذا؟ للمحافظة، من جملة مهامه المحافظة على مال الفقراء ومال القصر ومن لا ولي له وهكذا، يعني هذه من جملة وظائف الحاكم الشرعي. ينفق من بيت المال، يعني من كان معه بيت المال،
يعني ينفق عليها ولم يجد سلطان ينفق عليها من بيت المال.
نعم، ولكن لو لم يوجد هذا السلطان وأنفق هو من ماله الخاص، هل يرجع على المالك فيما لو وجد مالك هذه الشاة هذه الضالة؟ قال الأشبه نعم، لكن الأشبه نعم متى؟ الأشبه نعم فيما لو لم ينوي من الابتداء أنه لا يريد العود. أما لو كان يعني فيما لو يرجع على مالكها فيما لم ينوي المجانية، يعني إذا قال أنا أنفق ولا أنفق مجانا، فإذا ما جاء صاحبها يأخذ مقابل النفقة من صاحبها. ولو كان للضالة نفع كما في الدابة ينتفع من ظهرها، يعني إذا نوى من البداية أنه إنما ينفق وبعد ذلك يسترجعه من مالكها فلا إشكال فيه. أما لو نوى المجانية فإنه لا يرجع، يعني قال أنا أنفق على هذه الدابة قربة إلى الله تعالى، ده حينئذ لا يرجع. نعم، قال الأشبه بالوصول أنه نعم يرجع. لا لا، لابد أن نخيدها، هذا مختصر، يعني هناك قرائن لبية حتى لو لم تذكر في المقام، قرائن مفهومة أنه متى يرجع على المالك؟ إذا لم ينوي المجانية. أما إذا نوى أنه إنما يدفع مجانا من الواضح أنه لا يحق له أن يرجع على صاحبها لو وجده. نعم، إذا كانت هذه الدابة ينتفع من ظهرها كما في الحمارة وكما في البغل كرمكم الله والفرس والبعير، ينتفع من ظهرها أو ينتفع من ماذا؟ من ألبانها إذا كانت تعطي لبنا. قال الشيخ في النهاية ما ينفقه لا يسترجعه من صاحبها، وإنما يقول للدابة يا دابة هذا عقد بيني وبينك، طبعا هذا مزاح، هذا عقد بيني وبينك، أنا أنفق عليك وأنت ماذا تعطيني؟ اللبن. أنفق عليك وتحملينني على ماذا؟ على ظهرك، فيكون مقابل ذلك. إذا قال الشيخ في النهاية كان بإزاء ما أنفق، يعني كان ذلك تلك المنافع التي هي للدابة مهداة إلى الذي التقطها، لماذا؟ لأنه في المقابل أنفق عليها. يقول صاحب المختصر هذا كلام جيد، لكن من أي باب؟ من باب المقاصة. من باب ماذا؟ المقاصة، يعني الملتقط له حق وصاحب الدابة له حق في ألبانها، له حق في ماذا؟ في ظهورها، صحيح؟ فيقول يقاص ولا يوجد صاحب الدابة والضالة حتى نأخذ، فحينئذ تحصل مقاصة، يعني ما يأخذه من اللبن في قبالة ماذا؟ في قبالة ما له من الحق الذي دفعه نفقة. قال لا بأس، مثل ماذا؟ مثل إنسان لك عليه دين ولا يريد أن يدفعه، أو غائب عنه،
أو فقير،
وقع ماله في يدك، تقول جيت والله جابك، فأنا مالي في ذمتك احتسبته هذا، يعني واحد بواحد يقاصه بهذا الشيء الذي وقع تحت يديه. بارك الله صحيح، أقول بارك الله في السؤال. نعم، ما قاله الشيخ أنه يأخذ اللبن بشكل مطلق كما هو ظاهر عبارته هنا، يأخذ اللبن والظهر وما شكله بشكل مطلق، هذا مقابل هذا، بغض النظر عن كونها بنفس المقدار أو أزيد أو أقل، بغض النظر. أما المقاصة لا، المقاصة كانت تكون عينا بعين سنا بسن، يعني مثلا ما أنفقه على سبيل المثال، ما أنفقه عليه مثلا 20 درهما، هذه الدابة لو بقيت عنده على سبيل المثال 20 يوما، لو بقيت عنده 20 يوما، فماذا؟ فالعشرون التي دفعها مقابل ماذا؟ مقابل 20، مقابل 20 يوما من الانتفاع، دفع عليها 20 درهما واستفاد منها 20 يوما. فنقول مثلا بحسب القيمة السوقية 20 يوما من الاستفادة تساوي 20 درهما، فهنا رأسا برأس. فهذه المقاصة لا إشكال فيها، لكن لو دفع عليها 20 درهما وبقي يستفيد منها سنة كاملة، إذا ذهبنا إلى ماذا؟ إلى السوق، يقولون لا، الذي يستفيد من ظهر الدابة لسنة عليه أن يدفع 100. فهنا ما في مقاصة، هنا بالعكس صاحب الدابة يبقى له من الحق 80 يأخذها ممن؟ يأخذها من الذي ركب الدابة. ماشي؟ فإذا هناك فرق بين قول الشيخ والمقاصة. أما القسم الثالث، إذن القسم الثالث هي المتاع. إذن إنسان، القسم الأول هو الإنسان، الثاني هو الحيوان، الثالث متاع الإنسان إذا ضاع. إذن هذا يشترط فيه أن يكون ضائعا، وإلا أنا لا أضع يدي مثلا الآن على فلوس الشيخ عامر، مع أني ماذا أعلم أنه ليس ضائعا، هو وضعه في الجسدان أو وضعه في الجيب. فليس كل وضع يد يسمى التخاطا بالمصطلح الشرعي، فإذن لابد أن يكون ضائعا واحد ولا يد عليه، حتى لو كان يد، لو كانت يد ملتقط آخر. يعني افترض هذا ضائع، فالشيخ عامر وضع يده عليه، أنا إذا وضعت يدي عليه ثانية وضع يدي عليه ثانية لا يعد لقطة، هذا لغو، لأن الأول ماذا؟ وضع يده عليه، ومن شرائط اللقطة أن لا تكون عليها يد ولو كانت يد من ملتقط رقم واحد. أنا أسمى الملتقط رقم 2 لو وضعت يدي على هذا الشيء الضائع. فهذا الاثنين لقطته لاغية، فكل مال ضائع أخذ ولا يد عليه. ولكن لابد أن يفصل بين لقطة يعني هي لا شيء، عفو، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، أشياء بسيطة جدا. ها لو كانت اللقطة من قبيل العفو، يعني قبيل الدرهم، يعني قيمتها ماذا؟ بخيسة جدا بنظر الناس، فقال فما دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف مباشرة، حلال، حلال عليه. ما يا رب يا الله ترزقنا في كل ساعة ما دون الدرهم. لاحظ كيف لا يمكن أن الدفعة واحدة بصير أكثر من درهم، لكن يقول مصطفى يا ربي في هذه اللحظة أقل من درهم فملكته، في اللحظة الثانية أقل من درهم فملكته، في اللحظة الثالثة أقل من درهم فملكته، وهكذا. إن أعجب تعجيب
قد يكون ماله هذا المال بخيلا جدا، يعني
لا إشكال،
يعني
نعم هذا البخيل، هذا البخيل الله يملكه ويملك ماله، وهو قد أجاز في ماذا؟ في تملك هذا الشيء البسيط.
لا هذا حقوق، هذا يرجع يعني هذا حقوق الناس، لا حقوق الله.
وين كان هو؟ وفي قدر الدرهم روايتان، على كل لا ندخل في المقادير. قال إذن إذا كانت اللقطة دون الدرهم فلا تحتاج إلى تعريف، لا تحتاج إلى تعريف. وأما إذا كانت أزيد من ذلك، يعني كانت أزيد من ماذا؟ من درهم، يعني درهم فصاعدا، إذا كانت درهما فصاعدا، فهنا لابد أن ننظر أين وجدت هذه اللغة. إذا كنت قد رزقك الله الحج وذهبت إلى ماذا؟ إلى الحرم، فقال لقطة الحرم ماذا؟ إذا وجده في الحرم يكره أخذ لقطتي، فإن وما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه. ليش كره أخذه؟ هو يريد أيضا أن يعرج من خلال عبارة كره أخذه إلى الرأي الآخر في المقابل، وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا معنية التعريف، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تحل لقطتها، يعني لقطة مكة، لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، يعني إلا لرجل يريد أن يعرف هذه اللقطة التي أخذها. فقال لا تحل، وقيل يحرم ولا يحل أخذه إلا معنية التعريف، ولكن إذا عرفه يعرفه حولا يعني سنة، ففي هذه الفترة إذا جاء صاحبها وإلا تصدق به عنه يعني عن صاحبه، أو استبقاه أمانة، وباعتبار أنها لقطة الحرم زادها الله شرفا أنت مخير فقط بين أن تستبقيه أمانة عندك بعد السنة وبين أن تتصدق به عن صاحبه، وما عندك خيار ثالث باعتبار أنها لقطة الحرم، ما عندك خيار ثالث وهو أن تتملكها بعد السنة، إما أن تستبقيها أمانة عندك وإما أن تتصدق بها عن صاحبها.
الحرم مخصوصة
من؟ ولكن
شيخنا عندي سؤال، فهنا الناس لما يأتون من بلدان من الحج وبعد ذلك يركي عمر إلى بلدان، فهو لو يسعى سنوات يعني مثلا يعرف يعرف خلاص راحوا لهم الناس، يعني ما فائدة تعريف هذا الحرم؟ إذا كان أموال هذا الشخص عاد إلى بلد مثلا
خب هذا لا اشكال يصبح
ممكن يجي السنة الثانية، لأنه هو يقول لي عارف السنة
بس طوال السنة، طوال السنة مثلا أنا في مكة أنا
في مكة أنا
في هذا في مثله يسقط هذا وجوب التعريف في سنة، يعني هذا حكم غير قابل للامتثال، يعني إذا لم يستطع إرجاعها بطريق أو بآخر ولو بالبريد السريع مثلا ويوكل أقول هذا لو يعني لأنه حتى نتأكد من ارتفاع التكليف الأول وهو وجوب التعريف، إذا كان بالإمكان أن يرجعها ولو بالبريد السريع أو بأي طائرة تذهب إلى مكة وأفضلت يوكل شخصا هناك أو يستأجر شخصا هناك على ماذا؟ على تعريفه لسنة، فهذا ماذا؟ هو سبيل الاحتياط الذي يتأكد الإنسان معه أن وجوب التعريف عليه ماذا؟ سقط، يعني إذا لم يقدر حتى على هذه المراتب يكون غير ممكن وجوب التعريف في حقه. فمن أجل هو الذي جنت على نفسه جنت براخش لماذا يأخذها من البداية؟ لماذا؟
يتركها.
نعم. لكن فيما يتعلق يا شيخ عيسى بلقطة الحرم، قلنا له أن يتصدق وله أن يستبقيه أمانة، لكن لو تصدق وكان هذا صاحبها بخيلا جدا فماذا يفعل؟ قال لو تصدق به بعد الحول فكره المالك تصدقه، قال أنا لا أريد أريد حقي، قال لم يضمن الملتقط على الأشهر لأن يده ليست يدا عادية عليه، إذ الشارع بعد تعريف اللقطة في سنة جوز له أحد أمرين، جوز له إما أن يستبقيه أمانة عنده وإما أن يتصدق عنه. فإذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يضمنه هذا إذا كان أزيد من الدرهم، لاحظ وكان في الحرم، لو كان أزيد من الدرهم وكان في خارج ماذا؟ في خارج الحرم. فالكلام نفس الكلام إلا أنه ينضاف عليه شيء بسيط. أولا كيف نفس الكلام؟ لا بد من لزوم تعريفه ماذا؟ سنة. إذا وجده في غير الحرم يعرفه حولا. ثم بعد ذلك الملتقط بين بالخيار بين التملك، وهذا هذه هي الإضافة، هذه الإضافة التي قلت يضيف عليها شيئا. إذا إن لم يكن المعمول به من اللحظة الأولى يعني يتملكونه. نعم. فقال لو إذا ثم الملتقط بالخيار بين التملك وأن يتصدق به طبعا عن صاحبه وأن يستبقيه أمانة. لكن في هذه الصورة، في هذه الصورة في غير الحرم، في غير الحرم لو أنه كان قد اختار خصلة التصدق عن صاحبها وبعد ذلك كره صاحبه صاحب اللقطة صاحبها هذا التصدق، فقال المصنف يضمن ماذا؟ يضمن الملتقط، هذا الملتقط يضمنه لأنه لم ينمي التملك. نعم. لا هذا بعد الحول لا إشكال، حتى لو لم يذكر هناك ما يسمونه بماذا نرجع إلى إلى القرائن يعني إلى ما ينبغي أن يؤسس.
هو قال موجود في الحرم يعرف حولا ثم نطلق الخيار من السماء.
نعم.
ويبقى أمانة ولو تصدق الخيار.
جيد، فما معنى
ذلك؟
هو بعد الحول صح؟ قل له بعد الحول. وأنا قلت له بعد الحول.
لا يقول ما ذكر يعني.
ها يقول ما ذكر، لا ذكر وزيادة. أنا وقال ثم الملتقط بعد ذلك بالخيار. ها عليكم السلام. ثم الملتقط بعد ذلك ماذا؟ بالخيار. أما قبل ذلك ليس بالخيار، يعني ربما يكون أيضا مفهوما هذا من ماذا؟ من لفظة ثم، يعني بعد أن ذكر أنه يعرفه حولا كاملا ثم بعد ذلك يكون بالخيار. على كل لو كان قد تصدق به ولم ينوي تملكه، هو له أن يتملك لم ينوي تملكه، فهذا هذا يعني تصدق على الغير ليس في ماله هو وإنما في مال الغير. فقال المصنف يضمنه، فهذا تصدق عن مالكه من دون إذنه، فتصرف في ماله من دون إذنه يبقى على أصالة الضمان. أي شخص يتصرف في مال الغير من دون إذنه إذا لم يرضى صاحبه بهذا التصرف يكون مضمونا عليه. نعم عندنا أشياء مثلا أشياء لو بقيت تتلف كمثل الطعام، إذا وجد طعاما ضائعا ولا يد لأحد عليه فقبل أن يأكله بارك الله يقومه أولا مثلا يعني يضفي عليه صبغة شرعية مثلا يقومه هذا كم يسوى مثلا هذا الطعام من الإريدس أبو جنبو هذا الإريدس أبو جنبو مثلا من المطاعم الفاخرة في الحج كم يسوى لكن ليس في الحج الآن، هو عفوا هو الآن ليس في الحج الفول، فكم يسوى يقومه عند الوجدان ويضمنه. وضمانه ها هنا يعني في الأمور التي تتلف كمثل الطعام ضمانه بلا خلاف يقومه عليه ويأكله، فإذا ما جاء صاحبه ولم يرضى بهذا وطالبه يجب عليه أن يدفع قيمته قيمة المأكول. قال وإن شاء أنه لو وجد مثل هذا الطعام له أن يقوم ويأكل وله أن يدفعه إلى من؟ إلى الحاكم الشرعي. ولكن إذا دفعه إلى الحاكم الشرعي فالدفع للحاكم الشرعي كمثل الدفع إلى نفس المالك. يعني عندنا
الأكل أو
يدفع الأكلة
أو القيمة يدفع
التي
قدرها في وشاعة يدفع القيمة أو الحاكم الشرعي يعني
يعني هو يظهر كأن تبعوا يعني الحاج بما قدر إيه المال وارد من لا وارد
قال طبعا قبل أن ننهي يا شباب قال عند